إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام فرضها الله عز وجل في كتابه، وبين تفاصيل أحكامها نبيه عليه الصلاة والسلام: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، ويقول ربنا تبارك وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فإيتاء الزكاة هو حق المال في الإسلام، ولذلك لما ارتدت العرب وأبوا أن يدفعوا الزكاة إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقاتلهم وجيش الجيوش، استحل دماءهم، وقال قولته المشهورة: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم عليه. ولما ناظره عمر بن الخطاب في قتال هؤلاء قال له: إنها قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وإنها حق المال. لما قال له عمر: كيف تقاتل الناس والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الشهادة. فقال له أبو بكر الصديق: الزكاة حق المال، من منع الزكاة فقد منع حقا عظيما من حقوق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمنعهم للزكاة يجيز قتالهم، منعهم للزكاة يجيز قتالهم، وهذا الذي فعله الصديق رضي الله تعالى عنه. إذن الزكاة لها مكانة عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة، هي الزكاة المفروضة، تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من ذنوبهم، وتطهر أعمالهم، وتزكي أموالهم وأخلاقهم. الزكاة يا عباد الله طهارة للنفس وطهارة للمال، طهارة للنفس من الأخلاق الرذيلة ومن البخل والشح، وطهارة للمال كذلك من الخبث وزكاة للنفس وزكاة للمال، لأن الزكاة هي النماء والزيادة. فالزكاة يا عباد الله نماء في أخلاق العبد، ونماء مبارك أيضا في مال العبد. من أدى الزكاة فقد زكت أخلاقه وزكى ماله وتطهر قلبه. فالزكاة طهارة وزكاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. في هذه الآية بيان الحكمة من الزكاة، وصل عليه. وهذا أيضا فضل آخر لأهل الزكاة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دفع إليه أحد من المسلمين زكاة ماله دعا له، لأن الله عز وجل أمره بذلك، وصل عليه. فكان يقول اللهم صل على آل فلان. هذه فضائل ثلاث لمن أدى زكاة المال: طهارة وزكاة وصلاة. ومعنى الصلاة هنا الدعاء، ويكون هذا من الإمام، وهو القائم مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدعى له بالبركة في ماله وفي أهله وفي ولده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل مسلم أدى زكاة ماله، يبتغي بذلك وجه الله. أيها المسلم، أدي زكاة المال، وكن حريصا على إخراج الزكاة في وقتها، لأن تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز بإجماع العلماء. الواجب على المسلم أن يخرج زكاة المال في الوقت، والشريعة الإسلامية قد وضعت حدا للأموال الزكوية، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فأموال الزكاة من بهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة، هذه لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، حتى يمضي عام، حتى تمر سنة. فإذا مضى العام وجب عليك أن تخرج الزكاة من مالك إذا بلغ النصاب، ولا تمهل ولا تهمل. فإن الزكاة إذا لم تخرج من المال كان ذلك شؤما على هذا المال. بادر بإخراج الزكاة إلى مستحقيها، إلى المستحق، لأن الزكاة لها مصارف محدودة، لا تعطى لكل أحد ولا تدفع في كل سبيل، وإنما لها مصارف محدودة. فالواجب على المسلم إذا أخرج زكاة المال أن يعتني بالوقت، وأن يعتني بالمقدار الواجب، وأن يعتني كذلك بإيصالها إلى أهلها، أن توصل المال إلى أهله. فبعض المسلمين يحدد وقتا وكذلك يعرف المقدار الواجب، ولكنه يتساهل في إيصال المال إلى مستحقه، وربما دفع الزكاة إلى غير أهلها، دفعها إلى غني ليس محتاجا، وربما دفعها مجاملة. والأقبح من ذلك والعياذ بالله أن يدفعها رشوة، فليحذر المسلم من هذا. يدفعها مجاملة، يدفعها إلى أقاربه أو جيرانه، هذه المجاملة التي لا تجوز في دين الله، يعطيها إلى الأقارب أو القريبات وهم أغنياء ليسوا بحاجة. ما معنى كلمة غني هنا في الزكاة؟ الغني في الزكاة هو الذي عنده ما يكفيه، لا يحتاج، عنده مؤونة يومه من طعام وشراب ولباس، هذا الغني. ليس الغني في عرف الناس، ليس المقصود بالغني هنا الإنسان الثري صاحب الأموال وصاحب العقارات وصاحب التجارات، لا، الغني هنا هو الذي عنده ما يكفيه، عنده مؤونة يومه، ما يحتاج، عنده طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وليس عليه دين، هذا الغني، هذا ما يعطى من الزكاة. أما إذا كان محتاجا لا يجد قوت يومه أو عليه ديون، هذا من أهل الزكاة، يعطى من الزكاة. فإياك أيها المسلم أن تدفع الزكاة إلى غني، إلى شخص ليس بحاجة له، فإنها ليست مقبولة، ما هي مقبولة، لأنك ما ابتغيت بذلك وجه الله، وإنما أردت أن تجامل بها، أن تجامل بها. لكن إذا دفعها الإنسان إلى شخص يظنه أنه فقير وأنه مسكين ثم تبين أنه غني وليس بحاجة، ففي هذه الحالة يقول العلماء تكون الزكاة مقبولة، تكون الزكاة مقبولة، وليس عليه أن يخرجها مرة أخرى، لأنها دفعها إلى هذا الإنسان يظنه أنه من أهل الزكاة وأنه فقير ومسكين، فإذا دفعها بناء على هذا الظن فليس عليه شيء، حتى لو تبين، حتى لو تبين أن هذا الرجل ليس بحاجة وليس بفقير ولا مسكين ولا من أهل الزكاة فليس عليه واجب، ما على المحسنين من سبيل. وأما دفعها رشوة كان يعطيها إلى بعض الموظفين مثلا، يدفعها إلى موظف حتى يسهل له المعاملات، هي زكاة في ظاهرها ورشوة في باطنها، والله سبحانه وتعالى لا يخادع لأنه يعلم السر أخفى، ربنا سبحانه وتعالى ما يخادع. فعلى المسلم أن يعامل الله معاملة صادقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يطهر قلوبنا وأن يتقبل منا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، الزكاة واجبة في كل مال خاص امتلكه الإنسان ومضى عليه حول، سواء كان هذا المال ادخارا، مرابحة، تكسبا، ادخره الإنسان ليشتري به عقارا، ليشتري به سيارة، ليتزوج به، طالما أن هذا المال عندك وأنت تملكه وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، إذن وجبت فيه الزكاة. لو كان عندك 1000 ريال أنت تملكها ومضت عليها سنة فإنك تزكيها بغض النظر عن الغرض الذي ادخرته لأجلها، الذي ادخرتها لأجله، بغض النظر عن الغرض الذي ادخرتها لأجله، يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال، لأننا رأينا بعض الناس، بعض الشباب يجمع مالا ليتزوج به مثلا أو ليشتري به سيارة ويمضي عليه عام ولا يزكيه، هذا غلط، هذا غلط، يجب عليه أن يزكي هذا المال. هذا مال تملكه أنت ملكا تاما، لأن استقرار الملك من شروط الزكاة، تملكه ملكا تاما وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، إذا لماذا لا تزكيه؟ يجب عليك أن تخرج منه المقدار الواجب. إذا كان من ذهب أو فضة أو من عملات نقدية يجب عليك أن تخرج ربع العشر، ربع العشر، وأن توصل ذلك إلى المستحقين، إلى أهل الزكاة. وبهذه المناسبة فإني أذكر إخواني بذم المسألة، المسألة مذمومة، والإنسان يا إخواني يتعفف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من تصبر يصبره الله، وأن من يتعفف يعفه الله سبحانه وتعالى. لا يسأل، لا يسأل، لأن السؤال مذموم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يأتي يوم القيامة من كثرة السؤال وليس في وجهه قطعة لحم، لحم وجهه تساقط، لأنه قد تساقط في الدنيا بالسؤال. فعلى المسلم أن يتعفف، ولا سيما من مال الزكاة، لأن الزكاة لها أهلها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذا أهل الزكاة. هل أنت منهم؟ هل أنت واحد من هذه الأصناف؟ أموال الزكاة لها أهلها، فلا يجوز لك أبدا أن تأخذها أو أن تسألها وأنت لست من أهلها، فإنك تأكل سحتا وتأكل حراما. وبعض الناس، ولا بد من التنبيه على هذه المسألة لأنها موجودة، بعض الناس كان في السابق يأخذ الزكاة لأنه من أهلها، ثم أغناه الله، كان في السابق من أهل الزكاة يستحق الزكاة، كان مديونا، كان محتاجا، ثم أغناه الله، فيجب عليه الآن أن يكف عن أخذها لأنه تغير الحال، لم يعد من أهلها، فكيف يأخذ؟ أيضا بعض الذين يدفعون الزكاة، يدفعون الزكاة إلى أناس كانوا في السابق من أهل الزكاة ثم أغناهم الله، فالواجب عليه أن لا يدفع لهم شيئا لأنهم الآن ليسوا من أهل الزكاة، كانوا قبل 20 سنة من أهل الزكاة، كانوا فقراء أو مساكين، كانوا مديونين، أما الآن ليسوا من أهل الزكاة، كيف يعطيهم؟ أم أنها العادة؟ فإذا كان المسلم ليس من أهل الزكاة، كان ليس محتاجا لا مسكينا لا فقيرا لا غارما، لا يجوز له أبدا أن يأخذ هذا المال، لأن هذا المال قد خص الله به أصنافا معينين، فمن أخذ ريالا واحدا منه فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يغنينا من واسع فضله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا شهر رمضان المبارك برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيامها على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا تحرمنا خيرها، اللهم لا تحرمنا خيرها، اللهم لا تحرمنا خيرها يا أرحم الراحمين. اللهم ونسألك يا رب العالمين أن تعيد علينا هذا الشهر الكريم أزمنة عديدة وأعواما مديدة، ونحن على ما تحب وترضى يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.